سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، تقدم معنا الكلام في أن هذه الآية المباركة هي سيدة آي القرآن، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما ثبت من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وأن هذه الآية المباركة أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها دبر كل صلاة، فمن وفقه الله عز وجل لقراءتها دبر كل صلاة مكتوبة فليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. وأرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى أن نقرأها إذا أصبحنا وإذا أمسينا، ومعها الآيات الثلاث الأول من سورة غافر: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، إلى قوله إليه المصير. فمن قرأهما إذا أصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما إذا أمسى حفظ بهما حتى يصبح. وأن هذه الآية المباركة الإنسان يقرأها كذلك إذا أوى إلى فراشه، فإنه لا يزال عليك من الله حفيظ حتى تصبح، كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الآية المباركة كلها توحيد لله عز وجل، ووصفه بصفات الكمال والجلال والجمال، ونفي الضاد ذلك عنه. وقد اشتملت على 10 جمل. الجملة الأولى: الله لا إله إلا هو، فيها إثبات انفراد ربنا جل جلاله بالألوهية، فلا إله غيره ولا رب سواه. سواه. الله لا إله أي لا مألوها لا معبود حق إلا هو جل جلاله. فكل معبود سواه فهو معبود بباطل، سواء في ذلك المعبودات الأرضية من الحجر والشجر والبشر، أو المعبودات السماوية كالملائكة عليهم جميعا سلام الله. الله لا إله إلا هو، وهذه هي الكلمة التي نبدأ بها في دعوة غيرنا إلى الإسلام. ولذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذه أول كلمة نبدأ بها. وهذا الذي يخطئ فيه كثير من الناس الآن حين يجادلون غير المسلمين، فإنهم يبدأون بمجادلتهم حول قضايا فرعية كقضايا المرأة، فيدعي المخالف أن الإسلام قد ظلم المرأة، أو أن الإسلام دين إرهاب قد انتشر بالسيف، أو أن الإسلام لا يلبي حاجة البشرية. ويدخل معه المسلم الذي يدعوه في تلك المتاهات، مع أن أصل التوحيد عند ذلك المجادل مفقود، فهو يزعم بأن المسيح إله، أو أنه يزعم أن عزيرا ابن الله، أو أنه يزعم بأنه لا إله أصلا والحياة مادة. أصل التوحيد عنده مفقود، فينبغي أن ندعوه أولا إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونقيم الأدلة العقلية على وجود الله عز وجل، وعلى تفرده بالوحدانية، وعلى استحقاقه للعبادة جل جلاله، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى. ولذلك ربنا جل جلاله بدأ هذه الآية المباركة بهذا الاسم العظيم الله، ثم نفى الألوهية عن غيره. الله لا إله إلا هو، وهذه التي بدأ بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم الجملة الثانية الحي القيوم، وصف نفسه جل جلاله بصفتي كمال. صفة الأولى صفة الحياة، وحياته جل جلاله أبدية سرمدية ليس لها أول ولا آخر، فهو جل جلاله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. حياته لا يعتريها نوم، لا يعتريها نقص، لا يعتريها مرض، لا يعتريها موت، فهو جل جلاله الحي الذي لا يموت، كما قال عن نفسه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. كل الناس يموت، حتى أكملهم وأفضلهم وأشرفهم وأكرمهم محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله قال له: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت أي قد مضت من قبله الرسل. فهو جل جلاله الحي، ثم هو القيوم. القيوم صيغة مبالغة من القيام على وزن فيعول، فهو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره جل جلاله، وهو قائم على كل نفس، كما قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ثم الجملة الثالثة نفى جل جلاله عن نفسه صفتين من صفات النقص فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة، السنة النعاس الوسن، وهو أول النوم حين يتسلط على مدارك اليقظة والإحساس، فيبدأ الرأس يميل والعينان تخفقان. الله جل جلاله ينفي ذلك عن نفسه، لا تأخذه سنة ولا نوم. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس بأن موسى عليه السلام أراد ربه جل جلاله أن يضرب له مثلا، فأمره بأن يأخذ قارورتين زجاجتين يمسك بهما فلا تنكسران، فأمسك نبي الله موسى عليه السلام بالقارورتين، ثم جلس زمانا وبدأ النوم يداعب جفنيه وبدأت رأسه تخفق فينتبه صلوات الله وسلامه عليه، ويمسك بالزجاجتين ثم يخفق رأسه وينتبه إلى أن بلغ به الجهد مبلغه، فغلبته عيناه فاصطكت الزجاجتان فانكسرتا. الله جل جلاله ضرب هذا المثل لموسى عليه السلام، قال جل من قائل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الله جل جلاله هو الذي يدبر أمر السماوات وأمر الأراضين وأمر الخلائق، ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم الجملة الرابعة له ما في السماوات وما في الأرض، فهو المالك وهو الملك جل جلاله، يملك السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ثم الجملة الخامسة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من الذي يستطيع أن يشفع عند الله عز وجل قبل أن يأذن، كما قال جل من قائل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا بد من هذين الشرطين، إذن ورضا، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. حتى خير البشر وأفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد الإذن، يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وأحاديث الشفاعة أيها الإخوة الكرام أحاديث متواترة، حديث متواترة، الشفاعة ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم، يشفع الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، ويشفع صلى الله عليه وسلم في أن يدخل أهل الجنة الجنة، ويشفع في من دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم، ويشفع في أقوام وجبت لهم النار أن لا يدخلوها، ويشفع في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقال إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. وكذلك شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب، وهذا هو الكافر الوحيد الذي ينتفع بالشفاعة، وإلا الأصل كما قال ربنا عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وكذلك يشفع النبيون ويشفع الصديقون ويشفع الشهداء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه ست خصال: يغفر له بأول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن الفتان أي فتنة القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويشفع في 70 من أهل بيته. الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. وكذلك يشفع العلماء، هذه كلها شفاعات ثابتة يوم القيامة، لكن هذا كله لا يحصل إلا بعد إذن الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم الجملة السادسة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله جل جلاله يصف نفسه بالعلم المطلق، ما بين أيديهم أي ما يكون في مستقبل أيامهم، وما خلفهم أي ما مضى في سابق العهد مما لم يدركوه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. والعلم أيها الإخوان كما يقول أهل الأصول إدراك الشيء إدراكا مطابقا جازما، إدراك الشيء إدراكا مطابقا جازما. فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل. طيب، من أدركه إدراكا غير مطابق فهو جاهل جهلا مركبا. من أدركه إدراكا غير جازم فإنه ما يسمى علما، وإنما يسمى شكا. أنت صحيح؟ العلم مرة أخرى هو إدراك الشيء إدراكا مطابقا، أي مطابقا للواقع جازما. مثال ذلك: لو أن إنسانا سئل متى كانت غزوة بدر، فما هو الجواب؟ ما تعرف متى كان، في أي سنة، بلاش الشهر واليوم، كان في السنة الثانية، خلاص هذا أدرك الشيء إدراكا جازما مطابقا، هذا نسميه علما. قال: كانت غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية من الهجرة. طيب، لو أن إنسانا سئل السؤال نفسه فقال في السنة الثانية أو الثالثة، هذا نسميه شكا لا نسميه علما. طيب، لو أن إنسانا سئل عن غزوة بدر متى كانت فقال لا أدري، هذا نسميه جهلا. أما إنسان سئل متى كانت غزوة بدر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كانت في السنة 10 من الهجرة، لا نسميه جهل مركب. واضح أيها الناس؟ فيمكن إنسان أن يكون جاهل، لكن لو كان جاهلا جهلا مركبا فهذا هو العيب، لأن الجاهل جهل مركب، جاهل ولا يدري أنه جاهل. كما ذكر الجاحظ قال: دخلت مسجد واسط فإذا شيخ عظيم اللحية ما رأيت لحية أعظم منها، يقول للآخر إلزم السنة حتى تدخل الجنة. فقلت له: يا شيخ وما السنة؟ قال: حب أبي بكر بن عفان وعمر الصديق وعثمان الفاروق وعلي بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي شيبان. فقلت له: ومن معاوية بن أبي شيبان؟ قال: رجل صالح من حملة العرش وكتاب الوحي وزوج عائشة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، خلط الحابل بالنابل. فقلت له ما أدري من أيهما أعجب، من معرفتك بالتاريخ أم علمك بالأنساب؟ قال له قل لهم يأخذ العلم من أهله، كلم الناس دي لأنه ما. فقلت له أيهما أفضل، أبو بكر أم عمر؟ فقال عمر. قلت ولما؟ قال لأن أبا بكر لما مات شهد عمر جنازته، فلما مات عمر لم يشهد أبو بكر جنازته. فمثل هذا نسميه ماذا؟ جهل مركب. الله جل جلاله يصف نفسه بالعلم، يعلم ما بين أيديهم. الله جل جلاله يخبرنا عن أمور مستقبلة كقوله سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه الآيات لما نزلت الإسلام في المدينة، المدينة المنورة المعروفة بمساحتها وقطرها، الله جل جلاله يخبر عما يكون في مستقبل الأيام ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما كان الإسلام في ذلك الوقت قد بلغ الشام ولا العراق ولا فارس ولا مصر ولا الشمال إفريقيا ولا غيرها من بلاد الله. قال الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، هذا إخبار عن المستقبل. قوله جل جلاله إنك ميت، هذا أيضا إخبار عن شيء يكون في المستقبل. قوله جل جلاله عن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، وأبو لهب في ذلك الوقت ما يزال حيا بين الناس واحتمال إسلامه وارد، لكن علام الغيوب جل جلاله علم خاتمة أبي لهب وأنه سيوافي ربه على الكفر والعياذ بالله. يعلم ما بين أيديهم أي ما يكون بالمستقبل وما خلفهم. ولذلك ربنا في القرآن يحدثنا عن خلق آدم، مبدأ البشرية، عن سكناه الجنة، عن إخراجه منها، إهباطه إلى الأرض، ما كان من قتل أحد ولديه للآخر. ويحدثنا ربنا عن قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، وهذه كلها أحداث ما عرفها المخاطبون ولا حضروها. فعلم الله علم شامل، علم بالموجود والمعدوم والممكن والمستحيل، علم بالعالم العلوي والعالم السفلي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم الجملة السابعة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون أي لا يحيط البشر، لا يدركون شيئا من علم الله عز وجل إلا ما شاء أن يعلمهم إياه. ولذلك الآن هذا العصر الذي يسميه الناس عصر العلم قد أدركوا كثيرا من المعلومات التي كانت خافية عنهم، وسخروا كثيرا من الكائنات في خدمة الإنسان. لذلك يسمى عصر العلم، ويسمى عصر الطاقة، ويسمى عصر الآلة، ويسمى عصر ثورة المعلومات، ثورة المعلومات، ثورة التكنولوجيا، ثورة الاتصالات. الآن المعلومة يمكن أن تحصل عليها في لمح البصر بضغطة زر، سواء كانت معلومة شرعية أو معلومة تجريبية، تستطيع أن تحصل عليها في لحظات معدودات. لكن بعد ذلك الله جل جلاله حجب عن الناس ما شاء أن يحجب عنهم، الروح التي بين جنبتيك ماذا نعرف عنها؟ ما نعرف عنها شيئا. الله جل جلاله قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العوالم التي من حولنا alamul jin. Nahnu al-an muslimun nu'min bi anna hunaka 'alaman yusamma 'alamul jin. Wallahu jalla jalaluhu akhbarana 'anhum. Ma'a dhalik 'alamul jin hadha ma nastati' at-tawassula ilayhi la bi'uqulina ولا بمختبراتنا ولا بأدواتنا هو من الغيب الذي ستره الله عز وجل عنا ولذلك ربنا قال ولا يحيطون بشيء نكرة في سياق النفي بشيء من علمه إلا بما شاء أي بما شاء أن يعلمهم إياه ثم الجملة الثامنة وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه هذه الكلمة فيها تفسيران وكلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما التفسير الأول الكرسي فسر بالعلم كرسيه علمه وسع علمه السماوات والأرض فهذه الجملة هي مؤكدة لما سبقها في قوله سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم علمه جل جلاله وسع السماوات والأرض علمه أعظم وأوسع وأجل وأكبر مما في السماوات والأرض وأما التفسير الثاني للكرسي بأنه خلق من خلق الله مثلما أن العرش خلق من خلق الله وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في إلا في فلاة يعني لو أنك في صحراء واسعة شاسعة وهذه الصحراء ألقيت فيها حلقة خاتم أو كما يقول الناس دبلة هذه ما قيمتها بالنسبة لتلك الصحراء السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة لعرش الرحمن بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلا والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ألقيت في فلا ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن الكرسي موضع القدمين ومثل هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام ومثلها أيضا الآيات كقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم كل شيء هالك إلا وجهه قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء نمرها ولا نتوقف عندها ونقول كل آمنا به كل من عند ربنا ونؤمن بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله فالكرسي على التفسير الثاني شيء من مخلوقات ربنا جل جلاله مثله مثل العرش حين نقرأ الرحمن على العرش استوى جل جلاله نؤمن بأن العرش مخلوق من مخلوقات ربنا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده أي ولا يثقله حفظهما لا يثقله لا يجهده لا يتعبه جل جلاله حفظ السماوات والأرض الآن نحن معشر بني الإنسان الواحد منا قد يستطيع أن يحمل 50 كيلو أو 100 كيلو أو 200 كيلو بحسب طاقته وقوته أو 1000 كيلو أو لكن طاقته محدودة ربنا جل جلاله على كل شيء قدير ومن قدرته سبحانه وتعالى أنه لا يثقله حفظ السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ثم ختم بالجملة قال وهو العلي العظيم أثبت لنفسه جل جلاله هذين الاسمين الكريمين بأنه العلي، العلي له صفة العلو جل جلاله، له علو الذات، له علو الذات. الرحمن على العرش استوى، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش جل جلاله، فله علو الذات وله علو الصفات جل جلاله، صفاته عليا، وله علو القهر وهو القاهر فوق عباده، ليس فوق مشيئته مشيئة ولا فوق إرادته إرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليا حكيما. ولذلك يا أيها الإنسان، أنت أحيانا تحرص على الأمر وتسعى إليه وتشفع الشفعاء وتوسط الوسطاء وتبذل الأموال وتكثر من الدعاء، ثم بعد ذلك لا يكون، لأن الله ما شاء جل جلاله. وأحيانا يأتيك الأمر على غير طلب، على غير انتظار، على غير جهد منك، فأنت تريد والله يريد جل جلاله. فإن سلمت لله سبحانه فيما يريد كفاك ما تريد، وإن لم تسلم له فيما يريد أتعبك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فهو علي، له علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر. ثم إنه جل جلاله العظيم، العظيم في ذاته، العظيم في أسمائه، العظيم في صفاته، العظيم في أفعاله جل جلاله، عظيم. كل أنواع العظمة ثابتة لربنا سبحانه، فلا أعظم منه. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية المباركة حري بكل مسلم أن يحفظها، حري بكل مسلم أن يرددها دبر كل صلاة مكتوبة، حري بكل مسلم أن يقرأها إذا أوى إلى فراشه، وأن يقرأها إذا أصبح وإذا أمسى، ليحفظه الله عز وجل بها. وحري بكل مسلم كذلك أن يتعرف على معانيها وأن يحبها، لأنها سيدة آي القرآن، لأنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ثم قال سبحانه: لا إكراه في الدين. ما المناسبة أن تأتي هذه الآية بعد آية الكرسي؟ لما كانت آية الكرسي متضمنة للدلالة على رب العباد جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولما كانت نافية عنه صفات النقص مثبتة له صفات الكمال، الله جل جلاله يقول لنا: دين الإسلام ما يحتاج إلى أن تكره أحدا على الدخول فيه، فإن دلائله ظاهرة وبيناته قاهرة، وهو دين يخاطب العقل، ليس دينا قائما على الطلاسم والألغاز، ولا هو دين يخاطب العاطفة وحدها، دين ليس فيه ما يناقض العقل البتة، دين إقناع. لا إكراه في الدين، الإكراه هو الإجبار والقصر. لا إكراه، لا إجبار في الدين. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام تدل عليه آيات أخرى، كقول ربنا جل جلاله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وكقول ربنا جل جلاله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولئلا يفهم بعض الناس بأن التخيير على بابه، بأن الله يخير الناس آمنوا أو يكفروا، جاء بعدها قول ربنا جل جلاله: إنا أعتدنا، أي أحضرنا وهيأنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الله جل جلاله يتوعد من كفر، من اختار الكفر، بأنه ينتظره عذاب أليم، نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ومثله قول الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. هذه الآيات كلها ليس التخيير فيها على بابه أو على ظاهره. لا إكراه في الدين. طيب، ها هنا سؤالان أيها الإخوة الكرام. السؤال الأول: إذا كان لا إكراه في الدين، فلماذا فرض الإسلام الجهاد؟ لماذا فرض الإسلام الجهاد؟ أنتم صاحين؟ الله جل جلاله قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله جل جلاله قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فالآن دعايات تسري هنا وهناك بأن الإسلام دين قام على السيف وانتشر بالإكراه، دين أراق الدماء وحرب على الكراهية، ويستدلون على ذلك بنصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وكقوله عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وكقوله: نصرت بالرعب من مسيرة شهر، إلى غير ذلك. ثم يزعمون بأن النصرانية أو المسيحية كما يقولون دين دعا إلى المحبة وإلى الوئام وإلى ائتلاف البشر وما إلى ذلك مما يرددونه. وقد مضى معنا قبل يومين بأنه في إنجيل متى الموجود بأيدي النصارى في الإصحاح العاشر منه في الفقرة 35 وما بعدها ينسبون إلى المسيح عليه السلام أنه قال: لا تظنوا أني جئت إلى الأرض لأضع سلاما، ما جئت لأضع سلاما، بل جئت لأضع سيفا، جئت لأفرق بين الولد ووالده، وبين الأم وابنتها، وبين الكنة وحماتها، من يحب أباه أكثر مني فلا يستحقني، إلى آخر ما نسب إليه في ذلك. هذا من ناحية النصوص الموجودة بأيديهم. ثم من ناحية التاريخ، من الذي خضب الأرض بالدماء في الحروب الصليبية الأولى؟ ألم يكن في رأس تلك الحملات الصليبية القساوسة والرهبان يسيرون أمام الجيوش وهم يرفعون الصلبان؟ هذه كانت حربا دينية أم لم تكن حربا دينية؟ ألم يقف قائدهم على قبر صلاح الدين يوسف ابن أيوب رحمه الله ويقول له: ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين؟ وفي مرة أخرى وقف قائدهم وقال: الآن انتهت الحروب الصليبية. وفي الزمان القريب قبل 14 سنة لما بدأت الحملة الصليبية على أفغانستان في سنة 2001 في أواخرها قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان قبل الرئيس الموجود حاليا قال بملء فيه سنشنها حربا صليبية مقدسة هكذا قالها والآن لما جاء الروس لغزو سوريا بلاد الشام معاونة لطاغوتها وشدا لأزره نقلت لنا الصور المتحركة ليست صورا فوتوغرافية وإنما صورا عن طريق التلفزة في مطار اللاذقية حيث يصل الجنود الروس يقوم القساوسة بصب ماء يزعمون أنه ماء مقدس يصبونه على رؤوس تلك الجنود ويشيعونهم بالدعوات من أجل أن ينجحوا في مهمتهم أليست هذه حربا صليبية؟ الحرب أو الجهاد الذي أمرنا الله عز وجل به إنما كان جهادا لحرية العقيدة من أجل أن يجد الناس الحرية في أن يؤمنوا بالله ربهم وبمحمد نبيهم صلى الله عليه وسلم الجهاد الذي أمر الإسلام به من أجل أن يواجه طواغيت البشر الذين عذبوا المسلمين وآذوهم وأخرجوهم من ديارهم وانتهبوا أموالهم ولذلك ربنا لما شرع الجهاد قال أذن للذين يقاتلون أو في القراءة الأخرى يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ثم الجهاد شرع من أجل حماية هذه العقيدة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ثم الجهاد شرع لرد عدوان المعتدين ولحماية المستضعفين ولإقرار السلام في الأرض وليأمن كل ذي دين على دينه وبعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله قال أهل الحديث هذا في جزيرة العرب في جزيرة العرب بمعنى أن الإسلام أراد أن تكون الجزيرة العربية جزيرة الإسلام لا يجتمع فيها دينان لا يجتمع فيها دينان تكون جزيرة خالصة للإسلام ولذلك أمهل الله المشركين في جزيرة العرب 4 أشهر إما أن يدخلوا بالإسلام وإما أن يخرجوا منها بعد ذلك من وجد منهم قتل ولهذا المعنى أكده النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وحين قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب لا يجتمع في جزيرة العرب دينان لا بد أن تكون خالصة للإسلام هذا هو معنى قول ربنا جل جلاله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي في جزيرة العرب وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أما إكراه الناس على الدخول في الدين فهذا ما لم يعرف في تاريخ المسلمين ويدل على ذلك أيها الإخوة الكرام أن الإنسان لو أكره على الشيء فسرعان ما يرجع عنه إذا وجد لذلك فرصة الناس دخلوا في دين الله على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل عرف عن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة نبيهم عليه الصلاة والسلام أنهم قد ارتدوا عن الدين اللهم لا ثبتوا عليه حتى لقوا ربهم جل جلاله ثبتوا على دين الإسلام حتى أدركتهم منيتهم. هذا هو تاريخ الصحابة. ثم هؤلاء الذين يزعمون بأن الإسلام قد انتشر بالسيف، نقول لهم الآن المسلمون في أضعف حالاتهم، فهل دين الإسلام ينتشر أم ينحسر؟ ينتشر في كل مكان والحمد لله رب العالمين. هل المسلمون يزيدون أم ينقصون؟ يزيدون في كل يوم والحمد لله رب العالمين. بل الإسلام الآن يغزو تلك الديار التي ما عرفت إلا الصلبان، يغزو ديارا ما عرفت إلا الإلحاد. كم في بلاد أوروبا من كنائس تعرض للبيع فيشتريها المسلمون ويحولونها إلى مساجد، مصداقا لقول ربنا جل جلاله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولن يبقى بيت شجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين. نعرف معنى هذه الآية من سبب النزول. روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت امرأة من الأنصار مقلاة. المقلاة هي التي لا يعيش ولدها. كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة، يعني كلما ولدت يموت ولدها، فكانت تنذر إن عاش ولدها أن تهوده، إن عاش الولد أن تجعله يهوديا. فلما أجلي بنو النضير تبعهم أولاد الأنصار أولئك الذين كانوا صاحين ولا نائمين، الذين كانوا تهودوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أعيد الكلام: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة. المقلاة ما هي؟ التي لا يعيش لها ولد، يعني تحمل تلد يموت تلد يموت تلد يموت. فكانت تنذر، يعني قبل الإسلام، قبل أن يأتي الله بالإسلام، تقول: لله علي إن عاش ولدي هذا أن أجعله يهوديا. ليه؟ لأنهم كانوا يرون دين اليهود خير من دين اليهود، كانوا يرونه خيرا من دينهم، خيرا من الوثنية التي هم عليها. طيب نشأ أولئك الأولاد على أي دين؟ اليهودية. فلما أجلي بنو النضير، يعني أخرجوا من المدينة لأول الحشر، أراد أولئك الأنصار أن يستعيدوا أولادهم من أجل أن يسلموهم، فأبوا أولئك الأولاد، فجاءوا يشكون إلى رسول الله. جاء الآباء والأمهات يشكون إلى رسول الله، قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هودناهم حين كنا نرى دين اليهودية خيرا من ديننا، أما وقد جاء الله بالإسلام فلا نرضى. فنزلت هذه الآية: لا إكراه في الدين. طيب السبب الثاني وهو ثابت أيضا، أن رجلا من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ولدان تنصرا في الجاهلية. جاء قوم من التجار ممن يبيعون الزيت، جاءوا من بلاد الشام وهم نصارى، فدعوا أولئك ذينك الولدين إلى النصرانية فتنصر. لما جاء الله بالإسلام أراد أبوهما أن يجبرهما فأبيا، فجاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كيف أرضى وبعضي في النار؟ أنت صاحي؟ من هو بعضك؟ ولدك. بارك الله فيك، الولد بضعة منك، كيف أرضى وبعضي في النار؟ يعني الصحابي ده كان القضية واضحة أمامه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من مات على غير الإسلام فهو في النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. أصلا ما ليست القضية مشوشة كما هي مشوشة الآن في أذهان بعض المسلمين. لا، الحسين رضي الله عنه قال: يا رسول الله كيف أرضى وبعضي في النار؟ فنزلت الآية: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد حسن المسلك وحسن التصرف. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الجملة شرطية. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت أيها الإخوة الكرام، الطاغوت على وزن هو مصدر، كما قال بعضهم كالرهبوت والرحموت. الطاغوت من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد. الطغيان مجاوزة الحد، يعني تقرؤون في القرآن قول ربنا الرحمن: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا لما طغى الماء، ما معنى لما طغى الماء؟ زاد وتجاوز في طوفان نوح عليه السلام. إنا لما طغى الماء. فالطاغوت من هو؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. مرة ثانية، ما هو الطاغوت؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما مثال المعبود الذي تجاوز به العبد حده؟ مثلا الأصنام. الأصنام هل تستحق عبادة؟ عبدها المشركون من دون الله وطافوا حولها وتمسحوا بها. ومثله أيضا الآن ما يفعله بعض جهلة المسلمين، هم يحبون صاحب القبر، هذا الإنسان المنسوب إلى الصلاح، فماذا يصنعون؟ يتمسحون بالقبر ويطوفون به ويستغيثون بصاحبه فيما لا يقدر عليه إلا الله. فتجد المرأة الجاهلة تطلب من صاحب القبر أن يرزقها الولد، تقول: أنا تزوجت. خاطبه: يا شيخ فلان أنا كذا وما عندي أولاد، لو أديتني الجنة أنا بجيب لك كذا وكذا وكذا وكذا. لو كان هذا الذي يدعى أو هذا الذي يطاف بقبره أو يتمسح به لو كان راضيا بذلك فهو طاغوت. انتبهتم؟ يعني بشرط أن يكون راضيا، وإلا البعض عبد وهو غير راض. هل المسيح عليه السلام راض بعبادة النصارى إياه؟ اللهم لا، فلا يمكن أن يوصف بهذا الوصف. الملائكة عليهم السلام عبدوا، لكن هل رضوا؟ عزير عليه السلام عبد. وكذلك المتبوع إذا تجوز به حده. مثاله الأحبار والرهبان الذين أحلوا الحرام وحرموا الحلال فتبعوهم وأطاعوهم. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله ما عبدناهم. قال له عليه الصلاة والسلام: أليسوا قد أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فتبعتموهم؟ قال بلى قال فتلك عبادتكم إياه. ومثله أيضا الآن بعض من ينسب إلى الصلاح يكون جالسا على كرسي فلا يدخل عليه إنسان وقد غطى رأسه، يعني ممنوع أدخل عليه بهيئتي هذه، لا بد أن أدخل عليه وأنا حاسر الرأس، ممنوع أدخل عليه وأنا منتصب القامة، لا بد أن أدخل وأنا مطأطئ منكسر، أو أدخل عليه زحفا إذا زاد في الطاغوتية فإنه ما يطلب حتى لا وإنما زحف. بعدين ما يصافح الناس كما يصافح المسلم المسلم، وإنما يده هكذا، من شاء أن يلحف فليلحف، أما سلام كسلام المسلمين لا ما في، هذا طاغوت تجاوز حده، واضح؟ وإلا الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف البشر وأكرم الرسل كان إذا لقي أصحابه صافحهم عليه الصلاة والسلام، ويجلس مختلطا بهم حيث انتهى به المجلس عليه الصلاة والسلام، إذا مر على الصغار يمسح على رؤوسهم يداعبهم، أبدا ما كان يضع يده وهكذا أو يمد رجله، ومن شاء أن يقبل فليقبل وإلا يطرد، هذه كلها طاغوتية. فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يجب علينا الكفر بهذا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يؤمن بوجوده ويؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ويوحده جل جلاله في ذلك كله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. الحديث في الصحيحين أن عبد الله بن سلام عليه من الله الرضوان رأى في منامه رؤيا، رأى أنه في روضة، في روضة أي في مكان أخضر، فذكر من سعتها وخضرتها، وفي وسط الروضة عمود في أعلاه عروة، فقيل له ارقه يعني اصعد على هذا العمود، فقلت لا أستطيع، فجاء منصف والمنصف هو الخادم فرفعه، فرقيت حتى استمسكت بتلك العروة، ثم استيقظت وهي في يدي، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له تلك الروضة هي الإسلام، والعمود الذي في وسطها عمود الإسلام، والعروة في أعلاه هي العروة الوثقى عروة الإسلام، وستموت على الإسلام. ولذلك دائما ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، نسأل الله الثبات، دائما ندعو بذلك. فليست العبرة يا أيها الحبيب بما أنت عليه الآن، وإنما العبرة بما يختم لك به، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في درس الغد، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يجعله لنا في صحائف حسناتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.